بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: إذ تصعدون. إذ تصعدون يعني كروا، اذكروا إذ تصعدون تبعدون في الأرض هاربين. تبعدون في الأرض هاربين، يعني هذا قول إذ تصعدون إما متعلق بقوله صرفكم إذ ليبتليكم إذ تصعدون، أو بمقدر. ما هو المقدر؟ إذ تصعدون اذكروا، اذكروا إذ تصعدون. والإصعاد هو الإبعاد في الأرض، يجري حتى يبعد في الأرض، هذا يسمى إصعادا. أي تبعدون في الفرار. وهناك قراءة أخرى إذ تصعدون من الفعل الثلاثي صعداء، يعني في الجبل. إذ تصعدون أي تبعدون في الأرض هاربين، ولا تلوون على أحد، يعني لا تعرضون، يعني إيه؟ لا تعطفون بالوقوف. حددتم اتجاه الهرب وجريتم فيه وأبعدتم في الأرض ولم تلووا على أحد، لم تعطفوا بالوقوف ولم تعرضوا على أحد من قريب أو بعيد من شدة الدهشة والروعة. والرسول يدعوكم في أخراكم. والرسول صلى الله عليه وسلم يدعوكم في أخراكم، أي فاقتكم وجماعتكم الأخرى، يعني يدعوكم من ورائكم، يقول إلي عباد الله، إلي عباد الله، وأنتم لا تلون على أحد، أنتم فررتم، لا تلون على أحد، ما حتى حاول أحد أن إيه يلتفت إلى الخلف. والرسول وراءهم يقول لهم إلي عباد الله، إلي عباد في أخراكم، يعني من ورائكم أو في فاقتكم أو جماعتكم الأخرى، يعني دي جماعة الرماة وفي جماعة أخرى. أي نعم. فأثابكم غما بغم، عقوبة على هذا التولي وهذا الفرار. أثابكم أي جازاكم. كما تعلمون كلمة الثواب لا يستعمل لفظ الثواب في الأغلب إلا في الخير، ويجوز استعماله أيضا في الشر، لأنه مأخوذ من قوله ثاب إليه عقله. ثاب إليه عقله يعني رجع إليه. يقول تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، يعني إذا ذهبوا إليه يرجعون إليه. والمرأة سميت ثيبا لأن الواطئة عائد إليها، وأصل الثواب كل ما يعود إلى الفاعل من جزاء فعله، سواء كان خيرا أو شرا، لكن عرفا اختص لفظ الثواب بالخير. أي نعم. فإما المقصود هنا إذا قلنا أن الثواب هنا محمول على أصل اللغة اللي هو اللي بيستعمل في الخير أو في الشر، فيكون هنا مستعملا إيه؟ فأثابكم غما بغم. فأثابكم غما بغم، ثواب هنا بمعنى الشر يطلق على الجزاء يعني. نعم. أما إذا حملناه على مقتضى العرف أن الثواب عرفا يطلق على الخير، فيكون ذلك واردا على سبيل التهكم، التهكم بهم. فأثابكم غما، كما تقول إيه يعني فبشرهم بعذاب أليم. هو يسمع كيف كلمة بشرهم حيفرح ثم يصدم كلمة إيه بعذاب أليم، ففي تهكم به. كذلك كقول الشاعر: تحيته الضرب وعتابه السيف. فقوله تبارك وتعالى هنا: فأثابكم غما بغم، أي جعل الغم مكان ما يرجون من الثواب على حد فبشرهم بعذاب أليم. فأثابكم غما بغم، غما الهزيمة والكثرة التي حصلت لهم، الانهزام والكثرة، هذا هو الغم الأول بسبب الهزيمة. فأثابكم غما بغم، يعني غما متصلا بغم آخر، غم على غم، غما بغم، يعني غما، الغم الأول هو الهزيمة والكثرة بسبب هذه الهزيمة، على غم آخر أو متصلا به غم آخر، وهو غمكم للرسول صلى الله عليه وسلم بالمخالفة. أي نعم. أو غما بغم، الغم الأول بالهزيمة والغم الثاني ما كان من صرخة الشيطان بأن محمدا صلى الله عليه وسلم قد قتل. وقيل الباء بمعنى على، غما بغم أي مضاعفا على غم صوت الغنيمة، فأثابكم غما بغم، يعني غما مضاعفا على المجرد صوت الغنيمة. نعم. أو الباء تكون بالمقابلة، الباء المقابلة أو العوض. أي نعم. يعني إيه؟ يعني أثابكم غما بغم، كما غممتم أنتم أدخلتم على المسكين الغم في يوم بدر، دخل عليكم الغم في يوم أحد. واضح؟ فصرتم متكفئين من هذه الحيثية، فأصابكم غما بغم. المرة السابقة كان الغم للمشركين، أما هذه المرة في مقابلتها غمكم أنتم، يعني غم يوم أحد للمسلمين بغم يوم بدر للمشركين. لكي لا تحزنوا، متعلق بعفا في الآية السابقة في قوله تبارك وتعالى ولقد عفا عنكم لكي لا تحزنوا، أو متعلق بأثابكم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم يعني من الغنيمة، ولا ما أصابكم من القتل والهزيمة، والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، أمنة يعني أمنا، أمنة نعاسا يعني أمنا. هل يذكر أحد لفظ أمنة استعملت في الحديث الشريف بعد نزول المسيح عليه السلام؟ يقول عليه الصلاة والسلام وتقع الأمنة على الأرض، الأمن يعني، وتقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. أين؟ ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة، أمنة أي أمنا، نعاسا. طيب في آية أخرى في القرآن استعملت فيها كلمة أمنة، نعم في سورة الأنفال، إذ يغشيكم النعاسة أمنة منه. أي نعم. فنعاسا بدل يغشى طائفة منكم، أمنة يغشى أو تغشى بالياء والتاء، طائفة منكم هم المؤمنون، فكانوا يميلون تحت الحدث، تحت الحدث جمع حدث وهي الترس من الجلد، أو تسقط السيوف منهم، أو تسقط السيوف منهم. فهذه من رحمة الله تبارك وتعالى بالمؤمنين أنه أنزل عليهم من بعد هذا الغم الذي وقع بهم أمنة نعاسا، أمنة نعاسا، إعراب نعاسا إيه؟ بدل أمنة، إيه هي الأمنة؟ نعاسا نوما يعني. روى البخاري في التفسير عن أنس عن أبي طلحة رضي الله تعالى عنه قال غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال فجعل سيف يسقط من يدي وآخره، ألقى الله عليهم النوم حتى إن السيف الجنود المسلمين واقفين يحملون السيوف فيرساه النوم إلى أن يسقط السيف من يدي ثم يأخذه ثانية. أي نعم. غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال فجعل سيف يسقط من يدي وآخذه، ويسقط وآخذه. قال أبو طلحة رفعت رأسي يوم أحد فجعلت أنظر وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس، إلا يميد تحت حجفته الترس من الجلد من النعاس. فذلك قوله تعالى ثم أنذر عليكم من بعد الغم أمنة النعاسة، وقد ساق الرازي لذلك النعاس فوائد. ما هي فائدة هذا النعاس؟ منها أن الأعداء كانوا في غاية الحرص على قتالهم، على قتلهم. هل المشركون لا شك أنهم كانوا يعني أشد الناس حرصا على قتل الصحابة في ذلك الموسم ثأرا ليوم بدر. فبقاؤهم في النوم مع السلامة في مثل تلك المعركة من أذل الدلائل على أن حفظ الله وعصمته معهم. هذا الذي حفظهم هو الله سبحانه وتعالى، يعني في مثل هذا هذه المعركة الشديدة، ويمن الله عليهم النعاس وينامون. لا شك أن هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى، وبيان أن الله الذي يحفظهم ويعصمهم من القتل، وذلك مما يزيل الخوف عن قلوبهم ويورثهم مزيد الوثوق بوعد الله تبارك وتعالى. ثم أخبر عز وجل أن من لم يصبه ذلك النعاس فهو ممن أهمته نفسه، لا دينه ولا نبيه ولا أصحابه، كان همه نجاة وسلامة نفسه، لا هم الدين ولا النبي ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك قال: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، يعني ما بهم إلا هم أنفسهم وقصد خلاصها، فهؤلاء لم يغشهم النعاس، هؤلاء لم ينعموا بهذا النعاس، بل بقوا في القلق والجزع والفزع والخوف، يظنون بالله غير الحق، أي غير الظن الحق الذي يجب أن يظن به سبحانه وتعالى، ظن الجاهلية، ظن الجاهلية. يقول السيوطي: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، أي حملتهم على الهم، فلا رغبة لهم إلا نجاتها دون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلم يناموا، وهم المنافقون. يظنون بالله غير الحق، يظنون بالله ظنا غير الظن الحق، ظن الجاهلية، يعني كظن الجاهلية، حيث اعتقدوا أن النبي قتل أو لا ينصر. يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك. يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. في الحقيقة هنا بحث طويل جدا للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يشرح فيه ما المقصود بظن الجاهلية. هو نسيق الصلة في الحقيقة بواقعنا، ونحاول اختصاره بقدر المستطاع إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله تعالى قبل أن نذكر كلام المقام، يقول القاسمي: يظنون بالله غير الحق، يعني غير الظن الحق الذي يجب أن يظن به سبحانه، ظن الجاهلية، كما قال تعالى: بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. وهكذا اعتقد هؤلاء أن المشركين لما ظهروا تلك الساعة أن هل فيصلة، وأن الإسلام قد باد وأهله، وهذا شأن أهل الغيب والشك، إذا حصل أمر من الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة. هذا يعني شأن أهل الغيب الشكاكين الذين ليس في قلوبهم يقين، إذا وقع بلاء بالمسلمين ظنوا أن المسلمين سيستأصلون وأنه لن ترتفع لهم راية. أي نعم، فهذا ظن الجاهلية، فلنحذر هذا الظن، نحذر الظن في هذا الزمان الذي صار فيه الدين يعني غريبا، غربة الله سبحانه وتعالى وحده المستعان عليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحبط كيد أعداء هذا الدين. الحقيقة حرب لا تقوى الكلمات على وقتها، يعني علمنا بالإكراه، يعني حينما كما نشر اليوم في بعض الجرائد، تم أولا جاءت التعليمات بتطهير المكتبات المدرسية من الكتب الدينية، تطهير المكتبات المدرسية اللي في المدارس من الكتب الدينية، خاصة الكتب السلفية، كتب العقيدة والحديث، ما أصبحش الموضوع تطرف ولا إرهاب، نسوا هذه الكلمات وما عادوا في حاجة إلى استعمالها. فاليوم يعلن عن إعدام 12 مليون كتاب إسلامي جمعت من المكتبات الإسلامية في المدارس، 12 مليون كتاب. ما هي هذه الكتب؟ تفسير القرآن العظيم لابن كثير، وكتب ابن تيمية، وكتب ابن القيم، وعامة علماء المسلمين، حتى يعني كتب عبد الحليم محمود والشيخ تشك وغيره من المعاصرين، كل هذه الكتب، أي كتاب، وكل بعض التقارير يقول إن يعني يجري تتبع أي كتاب فيه شوائب الدين، أي كتاب فيه شائبة دينية، الدين بقى شوائب الآن، ماذا يظنون هؤلاء؟ هل يظن ان الامر سيظل بهذه الصورة؟ الا نخشى ان يقع بنا ما وقع بشعب الصومال حينما الملحد المرتد هذا زياد بري لما انكر آية الميراث وقال الكلام الكذا الذي يكون فيه ذكر الصحابة الانتين انتهى خلاص وما عندناش الكلام ده. فثار العلماء رحمه الله تعالى في وجه ثورة عارمة فأحرقهم في الميادين العام، أحرق العلماء وهم أحياء في الميادين العام وقتلهم، فما تحرك يعني تحركت شعره إلا ما شاء الله إلا ما شاء الله، واضح. وسكت الناس على هذا حتى إذا مرت السنون ابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالأمراض، ابتلاهم بالمجاعات، ابتلاهم بالاحتلال الخارجي، ثم ابتلاهم بالحروب الداخلية والقلائل. فحرب الله عز وجل شؤم، يعني محاربة الله عز وجل لا يمكن إنسان يعني يشعر معها بنعيم أبدا ولا بسعادة. فيحصل هذا الأمر 12 مليون كتاب إسلامي تعدم وتستبدل بكتب المواجهة والتنوير، 12 مليون عدد يعود هذا العدد الذي أعدم. فماذا منتظر من الله سبحانه وتعالى إذا استمر الحال على هذه الصورة؟ الله المستعان. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه وتعالى لا ينصر رسوله. أي إنسان يظن أن الأمر سيظل هكذا، أن الدولة والغلبة ستظل مع أعداء الدين، فهذا وقع في هذه المعصية الكبيرة، وهي ظن بالله ظن السوء. بل ظننتم أن لن ينقلب المؤمنون الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. فهذا سوء ظن بالله، لأنك تنسب إلى الله ما هو منزه عنه. فهذا أمر له علاقة بالتوحيد، أنت تلحد في صفات الله وتسيء الظن بالله، تنسب إليه ما لا يليق به. لا يمكن أبدا أن يحصل استئصال لشأفة المسلمين أبدا. لذلك نحن نقول أن الجاهلية العامة لا مكان لها في الأرض بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. الجاهلية المطلقة انتهت تماما من بعثته. لماذا؟ لأن هناك ضمانا ربانيا أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين إلى قيام الساعة، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. أمر الله الريح التي تأتي فتقبض روح المؤمنين، واضح. فالشاهد من هذا الكلام يعني أن الجاهلية المطلقة لا يمكن أن تعود، لابد أن يبقى الإسلام حتى ولو في طائفة من الناس. يقول ابن القيم: وقد فسر هذا الظن الذي لا يليق بالله بأنه سبحانه لا ينصر رسوله، وأن أمره سيضمحل، وأنه يسلمه للقتل، وفسر بأن ما أصابهم لكم لم يكن بقضائه وقدره ولا حكمة له فيه. فهذا هو ظن الجاهلية، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله، أن يتم أمر رسوله ويظهره على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون به سبحانه وتعالى في سورة الفتح، حيث يقول: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وإنما كان هذا ظن السوء وظن الجاهلية المنسوب إلى أهل الجهل وظن غير الحق، لأنه ظن غير ما يليق بأسمائه الحسنى وصفاته العليا وذاته المبرأة من كل سوء، بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والإلهية، وما يليق بوعده الصادق الذي لا يخلفه، وكلمته التي سبقت لرسله بأنه ينصرهم ولا يخذلهم، ولجنده بأنهم هم الغالبون. فمن ظن به أنه لا ينصر رسله ولا يتم أمره ولا يؤيده ويؤيد جنده ويعليهم ويظفرهم بأعدائه ويظهرهم عليهم، ومن ظن أنه لا ينصر دينه وكتابه وأنه يدين الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدالة مستقرة، الأيام دول وتلك الأيام نداولها زي العجلة، شوف كيف تدور، يوم لك ويوم عليك، هذه طبيعة الحياة لأننا في دار الابتلاء. لكن الظن أن الأمر يبقى على هذا إلى الأبد، بحيث يبقى الإسلام دائما مهزوما أو المسلمين مهزومين ومغلوبين ومقهورين، هذا سوء ظن بالله. عز وجل، وهذا من أفعال المنافقين. يقول: ويدين الشرك على التوحيد والباطل على الحق إدانة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده أبدا، فقد ظن بالله ظن السوء. فنقول لهؤلاء الذين عمي القلوب الذين يقولون نحن نحارب التفرق عن طريق تجفيف منابع الدين، تجفيف المنابع. معنى ايه معنى تجفيف المنابع؟ يعني القضاء على القرآن والسنة، محو ذكر الله سبحانه وتعالى من مناهج التعليم، علمنة واقع المسلمين بحيث لا يبقى لله ذكر ولا الإسلام أثر. فقطعا نحن نحكم بفشلهم قطعا، لأننا إذا وقفناهم في هذا وأن هذا ممكن أن يقع، فقط هذا بلا شك أقبح الظن بالله سبحانه وتعالى، هذا من أسوأ الظن بالله عز وجل، لا يمكن أبدا أن يعني. ولذلك الله عز وجل لما قال في سورة التوبة ثاني اثنين ذمة الغار إذ يقول لصاحبه لا هو الذي أرسل لي الآية وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، لم يقل وكلمة الله العليا، يعني قالش الجعل لم يتعدى إلى كلمة الله، وإنما فقد الجعل في كلمة إيه الذين كفروا، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. ثم استأنف جملة جديدة وقال وكلمته بالضم معناها مبتدأ بملهاش علاقة خالص بالجعل الماضي، لأن دائما كلمة الله عليا وكلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي العليا. أي نعم. فيعني الذي يتجرأ ويظن أنه مهما فعل لما تقف مع أمريكا وإسرائيل والجن والإنس وكل من في هذا الوجود كي يجففوا منابع الإسلام فوالله لن يستطيع، وإنما يعني سيجفف الله سبحانه وتعالى الدم في عروقهم ويحفظهم حفظا ذريعا. فلا يمكن من يجفف منابع الدين، كان التتار أشهر من التتار الذين غزاهم الإسلام، أرادوا غزو الإسلام وانظروا ما فعلوا في بلاد المسلمين، فغزاهم الإسلام وصاروا هم أقوى قوة نشرت الإسلام وحمته بعد ذلك. الصليبيين كم كان البول شاسعا بين المسلمين وبين الصليبيين، ومع ذلك جاءت الحروب من كل صوب تجاه فلسطين وتجاه مصر والشام، ومع ذلك دحرهم الإسلام واستأثرهم. وهكذا تلاحظ دراسة التاريخ مهمة جدا في هذه الأشياء، حتى لا نغفل أنها حلقة من حلقات سلسلة طويلة، لا يمكن أن يستمر هذا الوضع أبدا أبدا، لا يمكن أن يبقى، هذا ضد سنة الله وهذا سوء ظن بالله تبارك وتعالى. فالفرس والروم، أين الفرس والروم من العرب الذين كانوا حفاة عراة لا يؤبه لهم، كانوا أذل أمة من الأمة وأحقر أمة، ومع ذلك ما بقي لهم حس ولا خبر، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم بركزة؟ فمهما اغتابت أمريكا لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، احذر أن تغتر، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فالدنيا كما ذكرنا ابتلاء، دار ابتلاء ودار امتحان، فلا يمكن أبدا أبدا أن يبقى الحال على ما هو عليه، مهما طغى الذين كفروا مهما علوا في الأرض فإن كلمة الله عليا في كل الأحوال، وكلمة الله هي العليا، ولا يقوى أحد أبدا أن يعني يجفف منابع الدين. تجفف ماذا؟ حداد جفف في القرآن، أعظم منبع الإسلام هو الإيه؟ أعظم منابع الإسلام القرآن، الله سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بحمله. إنا نحن، انظر العظمة، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحفظون، توكيد بعد توكيد. فالذي يعطي هذا الضمان هو الله سبحانه وتعالى، بأعظم دليل على صحة دين الإسلام هو حفظ القرآن الكريم 14 قرنا وإلى ما شاء الله سبحانه وتعالى إلى آخر الزمان، حرف واحد في القرآن لا يمكن أن يبدل لأنه بضمان رباني من الله سبحانه وتعالى. لكن هؤلاء المنافقون المنافقين هؤلاء العم لا يرون ولا يبصرون ولا يفقهون أن هذه من يقوى عن أن يفتش منابع الدين، لما تستأصل آيات القرآن من الكتب الدراسية، لما تشيل 12 مليون كتاب يا مفترين يا غلط، 12 مليون كتاب تحرق فيها ذكر الله، فيها تفسير كلام الله، حديث رسول الله، أي قلوب هذه؟ أي قلوب متحجرة تقوى على أن تحرق حرقهم الله سبحانه وتعالى بالنار الدنيا والآخرة؟ يعني يتجرأ على حق 12 مليون كتاب حسبنا الله ونعم الوكيل. فمن ظن أن يعني يقول فإن عزته وحكمة إلهيته تأبى ذلك، ويأبى أن يذل حزبه وذله، وأن تكون النصرة المستقرة. وتأمل كلمة المستقرة والظفر الدائم، وأيضا تأمل كلمة الدائم لأعدائه المشركين به العادلين به، فمن ظن به ذلك فما عرفه ولا عرف أسماءه ولا عرف صفاته وكماله، وكذلك من أنكر أن يكون ذلك بقضائه وقدره فما عرفه ولا عرف ربوبيته وملكه وعظمته. يعني كل ما يجري المسلمين هو من حيث القضاء والقدر الأمر الكوني، هو وقع بكلمة الله أم ليس بكلمة الله، بكلمته الكونية القدرية. أما من ناحية الشرعية الإرادية فلا يمكن أن يستمر هذا الحال. كذلك يقول تعالى ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أي نعم. فمن قنط من رحمته وأيس من روحه فقد ظن به ظن السوء، ومن جوز عليه أن يعذب أولياءه مع إحسانهم وإخلاصهم ويسوي بينهم وبين أعدائه فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن به أن يترك خلقه سدى معطلين من الأمر والنهي ولا يرسل إليهم رسلا ولا ينزل عليهم كتبا بل يتركهم هملا كالأنعام فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه لن يجمع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب في دار يجازي فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ويبين لخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه وصدق رسله وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين فقد ظن به ظن السوء، ومن ظن أنه يضيع عليه عمله الصالح الذي عمله خالصا لوجهه الكريم على امتثال أمره ويبطله عليه بلا سبب من العبد وأنه يعاقبه بما لا صنيع له فيه ولا اختيار له ولا قدرة ولا إرادة في حصوله أو يعني فهذا كله أيضا من يعني ظن السوء بالله تبارك وتعالى. يقول إلى أن يقول فكل هؤلاء من الظنين بالله ظن السوء، ومن الظنين به غير الحق ظن الجاهلية، ومن ظن به أن يكون في ملكه ما يشاء ولا يقدر على إيجاده وتكوينه فقد ظن به ظن السوء. الحقيقة كما ذكرنا الفصل رائع جدا الحقيقة للإمام القيم في ذكر الفوائد في هذا الموضع. أي نعم. يقول في نهاية الكلام فليعتني اللبيب الناصح نفسه بهذا الموضع وليتب إلى الله ويستغفره كل وقت من ظنه بربه ظن السوء، وليظن السوء بنفسه التي هي مادة كل سوء ومنبع كل شر المركبة على الجهل والظلم، فهي أولى بظن السوء من أحكم الحاسبين وأعدل العادلين وأرحم الراحمين الغني الحميد الذي له الغنى التام والحمد التام. يقول تبارك وتعالى يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، هل لنا يعني ما لنا، ليس لنا ما لنا من الأمر التدبير أو الرأي أو النصر الذي وعدنا من شيء، قل إن الأمر كله لله، قل لهم إن الأمر كله لله أي القضاء له يفعل ما يشاء، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون أي يظهرون لك، يقولون بيان لما قبله لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، أي لو كان الاختيار إلينا لم نخرج فلم نقتل لكن أخرجنا كرها، قل لو كنتم في بيوتكم، قل لهم لو كنتم في بيوتكم وفيكم من كتب الله عليه القتل لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، لبرز أي لخرج، الذين كتب أي قضي عليهم القتل منكم إلى مضاجعهم يعني مصارعهم فيقتلوا ولم ينجهم قعودهم لأن قضاءه تعالى كائن لا محالة، وليبتلي يعني فعل ما فعل لأحد ليبتلي ليختبر الله ما في صدوركم أي قلوبكم من الإخلاص والنفاق، وليمحص أي يميز ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور يعني عليم بما في القلوب لا يخفى عليه شيء، وإنما يبتلي ليظهر ما في قلوبكم للناس إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، تولوا عن القتال يوم التقى الجمعان جمع المسلمين وجمع الكفار بأحد، وهم المسلمون إلا 12 رجلا اللي هم ثبتوا، 12 رجل الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. إنما استزلهم الشيطان، يعني أزلهم الشيطان بوسوسته لبعض ما كسبوا من الذنوب، وهو مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم، غفور للمؤمنين حليم، يعني لا يعدل على العصاة بل يصبر ويمهل. وبلا شك هذه من أعظم آيات، من أعظم يعني أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، الحلم، إن الله لا يمهل أو يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فالحلم يحلم ويصبر تبارك وتعالى على الأذى يشتمه بنو آدم وينسبون إليه الولد، يعني يصدون عن سبيله ويحرمون أولياءه، مع ذلك هو حليم، حتى إنه قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فاشترط أنهم لم يتوبوا، يعني لو تابوا مع ما فعلوه من الجرم الشنيع لتاب عليهم تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، أي المنافقين، وقالوا لإخوانهم يعني في شأنهم إذا ضربوا في الأرض، أي سافروا في الأرض يعني فماتوا، أو كانوا غزا، غزا جمع غاز، فقتلوا، فماذا يقولون؟ لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، لو خرجوا جلسوا معنا في المدينة ما خرجوا للجهاد ولا سافروا للجهاد، ما ماتوا وما قتلوا. يقول تعالى لا تقولوا في قولهم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا، يعني لا تفعلوا فعلهم ولا تقولوا كقولهم، ليجعل الله ذلك، يعني ذلك القول الذي قالوه في العاقبة حسرة في قلوبهم. هذا الكلام الذي قالوه وتفوهوا به، وهو قولهم لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، سيتحسرون عليه في العاقبة وسيعاقبون عليه. والله يحيي ويميت، يعني لا يمنع عن الموت قعود، والله بما تعملون أو يعملون بصير، فيجازيكم به. ولئن قتلتم في سبيل الله، هذه لام القسم، في سبيل الله في الجهاد، أو متتم بضم الميم وكسرها، متتم أو متتم، أي أتاكم الموت فيه، لمغفرة من الله، يعني مغفرة كائنة من الله لذنوبكم ورحمة منه لكم على ذلك. هذا هو جواب القسم، لمغفرة من الله ورحمة. وتقدير الكلام لئن قتلتم لا يغفرن الله لكم ويرحمكم، خير مما تجمعون من الدنيا أو يجمعون. ولئن متتم، لا ملقسم بالوجهين، متتم أو متتم، ولئن متتم أو قتلتم أي في الجهاد وغيره، لإلى الله تحشرون، يعني لإلى الله لا إلى غيره تحشرون، يعني في الآخرة فيجازيكم، فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، أي سهلت أخلاقك إذ خالفوك، مع أنهم خالفوك وعصوا أمرك، لكن لولا ليونة أخلاق، ليونة أخلاقك وحسن خلقك، ولولا فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا سيء الخلق غليظ القلب يعني جافيا فأغلقت لهم لانفضوا من حولك، أي تفرقوا، فاعف عنهم، تجاوز عنهم ما أتوا، واستغفر لهم يعني ذنبهم حتى أغفر لهم، وشاورهم أي استخرج آراءهم في الأمر، يعني في شأنك سواء في الحرب أو غيرها، تطيبا لقلوبهم، وكي يستن بك المسلمون ويرتدون بك في، ويرتدوا بك في الشورى. وكان صلى الله عليه وسلم كثير المشاورات لهم، ولو نضيف الوقت لذكرنا أمثلة كثيرة من الشورى وفوائدها. نعم. فإذا عزمت يعني على إمضاء ما تريد بعد المشاورة، فتوكل على الله أي ثق به بعد المشاورة. ثم قال تعالى إن ينصركم الله، يعني يعينكم على عدوكم كيوم بدر، فلا غالب لكم، وإن يخذلكم يعني يترك نصركم كما حصل يوم أحد، فمن ذا الذي ينصركم من بعده، أي بعد خذلانه لا ناصر لكم. وعلى الله يعني لا على غيره فليتوكل، أي ليثق المؤمنون. ونزل لما فقدت قطيفة حمراء يوم بدر، فقال بعض الناس لعل النبي أخذها، فنزلت الآية مبينة عصمته صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وما كان لنبي أن يغل، لا ينبغي لنبي أن يغل يخون يعني في الغنيمة، فلا تظن به ذلك. أو يغل في بعض الفقراء، يغل يغل يعني ينسب إلى الغلول. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة حاملا له على عنقه، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم توفى كل نفس الغال وغيره جزاء ما كسب، كسبت أي ما عملت، وهم لا يظلمون أي شيئا. ثم قال عز وجل: أفمن اتبع رضوان الله، يعني فأطاع ولم يغل، كمن باء أي رجع بسخط من الله يعني لمعصيته وغلوله، ومأواه جهنم وبئس المصير أي المرجع فيه. لا يعني لا يستويان، هم درجات عند الله أي أصحاب درجات عند الله مختلف المنازل. فلمن اتبع رضوانه الثواب، ولمن باء بسخطه العقاب. والثواب نفسه درجات، يعني درجات الجنة تذهب علوا ودرجات النار تذهب سفلا. والله بصير بما يعملون يعني فيجازيهم به. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي عربيا مثلهم ليفهموا عنه وليشرفوا به، لأن الأمم السابقة اليهود أو النصارى كانوا يتفاخرون على العرب بأنهم أهل علم، أهل كتاب، بعث فيهم عيسى وموسى وغيرهم من الأنبياء. فهل العرب كان لهم شرف يشرفون به؟ قد يقال كانوا يشرفون بالانتساب إلى إبراهيم عليه السلام، واضح. نقول لكن هذا الانتساب ينازعهم في اليهود والنصارى، وإنما شرفوا ببعثة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإنهم به شرفوا وعلى قدرهم. أي نعم، رسولا من أنفسهم أي عربيا مثلهم ليفهموا عنه ويشرفوا به، لا ملكا يعني من غير البشر، ولا عجليا. يتلو عليهم آياته أي القرآن، ويزكيهم أي يطهرهم من الذنوب، ويعلمهم الكتاب أي القرآن والحكمة. ما هي الحكمة؟ السنة، القاعدة التي ذكرناها من قبل باتفاق السلف، أن الحكمة إذا اقترنت بالقرآن في سياق الامتنان على هذه الأمة المحمدية فهي قطعا إيه؟ السنة. ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل، يعني وإنهم كانوا من قبل أي قبل بعثه، لفي ضلال مبين أي بين. ثم يقول تعالى: أولما أصابتكم مصيبة، يعني بأحد حين قتل 70 منكم قد أصابتم مثليها، أصابتم مثليها ببدر. ما هو هذين المثلين؟ كان إيه؟ قتل 70 ممشيكين في بدر وقتل 70. أولما أصابتكم مصيبة في أحد بقتل 70 مسلما في أحد، قد أصابتم مثليها في بدر مثليها 140، 70 قتلوا من المشركين و70 قتلوا. قد أصابتم مثليها، قلتم أن هذا، تعجبتم وقلتم من أين لنا هذا أي هذا الخذلان، ونحن مسلمون ورسول الله فينا. قل هو من عند أنفسكم، قل لهم هو من عند أنفسكم، لأنكم تركتم المركز فخذلتم. ولذلك نعيد التذكير بهذا المعنى الخطير جدا، كل ما نحن فيه هو من عند أنفسنا، كل هذا من عند أنفسنا. فالعلاج الحقيقي لمن كان صادقا في أن يقع تغيير إلى الأحسن في واقع نفسه وفي واقع المسلمين، أن كل واحد يفتش في نفسه، ينظر ما هي المخالفات التي يرتكبها، لأن ما نحن فيه هو عقوبة من الله. وإذا كان في شأن الصحابة قال الله لهم كل هو من عند أنفسكم، فماذا نقول نحن الآن؟ أغلب بيوت المسلمين فيها التلفزيون والفيديو، وعلى الأصح البابا ينتشر الجيش، بنات المتبرجات، هؤلاء يهود ونصارى الذين يملؤون الشوارع ويبددون البنطلونات الضيقة، الفساد الذي استشر على من السبب فيه. هل الحكومة تجبر الناس على كل مظاهر الفساد، أم أن القص الأعظم من الفساد هو من عند أنفسنا، أننا نطاوع ونقبل ونتفاعل مع هذا الفساد ونهرع إليه؟ ليس كل الفساد نحن نجبر عليه، لكن هناك قص كبير جدا من المعاصي نحن نقع فيها طوعا واختيارا ولا يجبرنا عليها أحد. هذا واقع ما غير واقع. وإذا غلب الشر وظهر حينئذ يأتي يعم الله القوم بعذاب، لا شك في ذلك. فنستحضر هذا، كان الصحابة يقول لهم الله سبحانه وتعالى كل هو من عندي أنفسكم، مع أن الرسول كان فيهم ومع أنهم خير أمة أخرجت للناس، لكن لما عصوا وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم صدروا. لما علي بن أبي طالب في يوم من الأيام كلف بعض يعني جنوده أو عماله بأمر، فقال لهم هل عملتم ما أمرتم؟ قالوا نعم. قال أما إنكم والله لو لم تعملوا بما أمرتم لتركبن أعناقكم اليهود والنصارى. عقوبة إذا عطيتم الله وعطيتم الرسول، العقوبة ماذا؟ لتركبن أعناقكم اليهود والنصارى. أي نعم. قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، يعني ومن هذا الشيء النصب أو منعه، وقد جازاكم بخلافه بسبب مخالفتكم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء خلف المسلمين. ثم يقول تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني بأحد، فبإذن الله أي بإرادته، وليعلم المؤمنين، يعني ليعلم علم إيه؟ ظهور وانتشار، أو ليظهر لكم ما علمه من خفايا نفوسكم المؤمنين حقا، وليعلم الذين نافقوا، هذه حكم ما وقع، وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم يعني والذين قيل لهم لما انصرفوا عن القتال وهم عبد الله ابن أبي وأصحابه، تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، تعالوا قاتلوا أعداء الله في سبيل الله أو ادفعوا، أي ادفعوا عنا القوم بتكفير سوادكم إن لم تقاتلوا، أو المعنى تعالوا قاتلوا في سبيل الله أعداء الله أو ادفعوا، يعني حتى لو لم تشتركوا معنا في القتال تدينا فقاتلوا دفعا عن أنفسكم وأموالكم أو ادفعوا. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، لو نختم قتالا لاتبعناكم، لكن الأمر في نظرنا ليس إلا إلقاء بالأيدي إلى التهلكة، ونحن نريد أن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة. قال تعالى تكذيبا لهم هم للكفر يومئذ أقرب منهم بالإيمان، يعني بما أظهروا من خذلانهم للمؤمنين، وكانوا قبل أقرب إلى الإيمان من حيث الظاهر، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. ولو
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة آل عمران إلى قوله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، كلام مستأنف مسوق لبيان أن القتل الذي يحذرونه ويحذرون الناس منه، ولذلك إذا رجعنا لسياق الآيات لا لاحظنا ذلك. أي نعم. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، إلى قوله تعالى الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل تدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. فبين الله تبارك وتعالى هنا في هذه الآيات أن القتل الذي يحذرونه ويحذرون الناس منه ليس مما يحذر، ليس مما يحذر، كما ذكر أيضا عن المنافقين في سورة النساء أنهم يعني إذا غنم المسلمون وغفروا قال يعني بعضهم قالوا يا ليتني كنت معهم، أو قال أحدهم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، هذا في حالة الغنيمة. أما إذا وقع البلاء وأما إذا سقط الشهداء فيقول قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. شهيدا هو معناها إيه؟ حاضرا، ليس الشهيد اللي نذكر هنا في هذه الآيات، نعم، لكن المقصود شهيدا يعني حاضرا، يعني أحمد الله أنه لم يكن حاضرا ساعة الجهاد والقتال. فلذلك هنا يبين الله تبارك وتعالى لهم أن القتل الذي يحذرونه ويحذرون يحذرونه ويحذرون الناس منه ليس مما يحذر،
بل إن كان في سبيل الله فهو من أجل المطالب التي يتنافس فيها المتنافسون. فكرة بيان أن الحذر لا يجدي ولا يغني، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أي لا تحسبنهم أمواتا تعطلت أرواحهم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. طبعا هنا ليس المقصود يعني نفي حياة البدن، لأن البدن استقد الحياة بالفعل، الجثة التي نراها فارقتها الروح وصارت ميتة، لكن المقصود هنا حياة الأرواح بصفة كما بينا من قبله. نعم، يقول تعالى بل أحياء، يعني بل هم أحياء فوق أحياء الدنيا، لأنهم مقربون من الله تبارك وتعالى، عند ربهم يرزقون، لأنهم بذلوا له أرواحهم، لا بمعنى بقاء أرواحهم ورجوعها إليها لمشاركة أرواح غيرهم في ذلك، بل بمعنى أنهم يعني أحياء، بمعنى أنهم يرزقون يعني رزق الأحياء، لا رزقا معنويا بل رزقا حقيقيا، كما روى ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا في مشربهم ومأكلهم، طبعا هذا يدل على أن هناك متاع حسي، أن هذه الأرواح تسكن في أجساد وفي حواصل طير خضر، تدخل فيها وتعيش في الجنة في حواصل طير خضر، لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش، فلما وجدوا في مشربهم ومأكلهم وحسن منقلبهم قالوا يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب، فقال الله عز وجل أنا أبلغهم عنكم، أنا أبلغهم عنكم، فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأخرج مسلم عن مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية ولا تحسبن الذين قتلوا إلى آخره، فقال أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا، قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربي نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهداء على بارق وهو نهر بباب الجنة فيه قبة خضراء يخرج إليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية، وهذا رواه الإمام أحمد ورواه ابن جريج بإسناد جيد. قال ابن كثير وكأن الشهداء أقسام، منهم من تسرح أرواحهم في الجنة ومنهم من يكون على هذا النهر بباب الجنة، وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر فيجتمعون هنالك ويغدى عليهم برزقهم هناك ويراح، الله تعالى أعلم. ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن لأن روحه تكون في الجنة تسرح فيها أيضا وتأكل من ثمارها وترى فيها من النضرة والسرور وتشاهد ما أعد الله لها من الكرامة، وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم، حديث عجيب يعني وله خاصية تكاد تكون غير موجودة في غير من الأحاديث، وهو أن ذلك الحديث اجتمع فيه في روايته ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة، فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواه عن محمد ابن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى وهو شيخ الإمام أحمد، عن مالك الذي هو شيخ الإمام الشافعي، عن مالك بن أنس الأصبحي رحمه الله، عن الزهري
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما لسنة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم يبعثه. قوله يعلق أو يعلق أي يأكل. وفي هذا الحديث أن روح المؤمن تكون على شكل طائر في الجنة. وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر، فهي كالكواكب بالنسبة إلى أرواح عموم المؤمنين، فإنها تطير بأنفسها. فنسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان. يقول الواحدي: الأصح في حياة الشهداء ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن أرواحهم في جوف أو في أجواف طير الخضر، وأنهم يرزقون ويأكلون ويتنعمون. وقال البيضاوي: الآية تدل على أن الإنسان غير الهيكل المحسوس، يعني الإنسان ليس فقط هذا الهيكل الجسد المحسوس الذي نحسه ونراه، بل هو جوهر مدرك بذاته لا يفنى بخراب البدن. إن حقيقة الإنسان أو روح الإنسان، هذه الآية تدل على أن فيه روح في الإنسان غير هذا البدن الظاهر لنا الهيكل الجثماني، وإنما له جوهر مدرك بذاته لا يفنى. مدرك بذاته يعني عنده إحساس وإدراك، لأن الروح تتنعم وتشرب وتستلذ، لا يفنى بخراب البدن ولا يتوقف عليه إدراكه وتألمه والتذاذه. هذا الكيان وهذا الروح لا يتوقف يعني على البدن إدراكه وتألمه وتلذذه. وهذا واضح جدا في حالة النوم، الإنسان إذا كان نائما يعني تطرأ عليه يعني كل المشاعر الإنسانية من اللذة والفرح والغم والهم والسرور والبكاء وغير ذلك من الأحاسيس، يجده الإنسان بروحه عند بدنه الذي يتنعم أو يلتذ أو يصر أو ينقبض في المنام، هو الروح واضح والبدن ساكن. فهذا أيضا بالنسبة للأموال. والدليل على ذلك أو مما يؤيد ذلك قول الله تبارك وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وكذلك حديث أرواح الشهداء في جوف طير خضر. يقول الشهاب: يعني ليس الإنسان مجرد البدن بدون النفس المجردة، بل هو في الحقيقة النفس المجردة، وإطلاقه على البدن يشد التعلق بها. يعني أصل الإنسان هو الروح، هذه الروح، لكن أطلق على البدن لأن لشدة لصوص الروح بالبدن، وهي جوهر مدرك لذاته أي من غير احتياج إلى هذا البدن. البدن يحتاج للروح، لكن الروح بإدراكها وإحساسها لا تحتاج إلى البدن. لوصفه بعد مفارقته بالتنعم ونحوه، لوصف هذا الإنسان أو الروح بعد مفارقة الجسد بالنعيم والسرور وغير ذلك. وقال أبو السعود: وفي الآية دلالة على أن روح الإنسان جسم لطيف لا يفنى بقرار البدن ولا يتوقف عليه إدراكه وتألمه وإلتذاذه. في الحقيقة هناك معنى مهم يتعلق بهذه الآية، سبق أن ناقشنا بالتفصيل في سورة البقرة عند قوله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. هذه الآية تثبت حياة للأرواح بعد الممات. أي نعم. لكن تنفي أيضا إدراكنا لكيفية هذه الحياة، لأنه قال عند ربهم، عند ربهم يرزقون، وقال ولا بل أحياء ولكن لا تشعرون. فنحن لا نستطيع أن ندرك كنها وكيفية هذه الحياة. هناك مزيد من التفصيل، نرجو إن تيسر لنا وقت في نهاية الدرس نعود إلى هذا الموضوع، ونذكركم بمعنى مهم تكلمنا عليه من قبل. قوله: فرحين بما آتاهم الله من فضله، يعني بما أعطاهم من الثواب والكرامة والإحسان، ويستبشرون بالذين يعني بإخوانهم المجاهدين الذين لم يلحقوا بهم، يعني لم يقتلوا فيلحقوا بهم حتى الآن، من خلفهم يعني بقوا من بعدهم وهم قد تقدموهم، أو لم يلحقوا بهم يعني لم يدركوا فضلهم ومنزلتهم، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أي نعم. ويستبشرون يعني معنى الآية ويستبشرون بما تبين لهم من حال من تركوا خلفهم من المؤمنين، وهو أنهم يبعثون آمنين يوم القيامة، بشرهم الله بذلك فهم مستبشرون به. وفي ذكر حال الشهداء واستبشارهم بمن خلفهم بعث للباقين بعدهم على الجد في الاجتهاد والرغبة في نيل منازل الشهداء.